بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قوله رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لمذهب، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الحب وعلى معنى أيضا الصحابي أو من هو الصحابي، ونكمل اليوم معاني أو نشرح اليوم بقية البيت. قوله رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، فيه أمور. أولا، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ترون أول ما بدأ به من بيان عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه بدأ بمسألة الصحابة وحب الصحابة. وقد ذكر بعض أهل العلم لذلك أسبابا، من هذه الأسباب: أولا، أن مسألة الصحابة أول المسائل أو من أوائل المسائل التي وقع فيها النزاع بين المسلمين، لا سيما في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في آخر زمن خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فكما هو معلوم لدى كثير أنه حصل في زمنه رحمه الله تعالى، سيما في آخر زمنه، أن خرجت عليه الخوارج وكفروه. الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه ونقموا عليه حتى قتلوه، نقموا عليه حتى قتلوه. أما التكفير فسبق لسان حتى قتلوه. فلذا كما سمعتم، ثم حصل بعد ذلك النزاع في قضية عثمان بين علي ومعاوية، وصار لعلي أنصار ولمعاوية أنصار رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنه بسبب هذا ذكروا سبب، أو أن هذا من الأسباب، أن هذا من الأسباب. وذكر بعضهم سببا آخر، وهو قالوا أن معتقد أهل السنة والجماعة متلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك واصل إلينا أو وصل إلينا عبر الصحابة، فهم الذين وصلوا إلينا شرع الله عز وجل، فبدأ بهم لأجل هذا المعنى. قيل أيضا بدأ بهم لأجل هذا المعنى. وقد يقال أيضا إن أهل السنة والجماعة، أو وهو الأمر الثالث، أنه بدأ به لأن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على الكتاب والسنة، على ما كان عليه الصحابة من اعتقادات. هذه أمور ذكرت في هذا الباب. وقد يكون هناك أسباب أخرى، كأن يكون السائل من بلدة فيها أناس يتنقصون الصحابة، فابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالكلام على مكانة الصحابة، على مكانة الصحابة وإجلال الصحابة. وقد يكون هو الأمر الخامس أن السائل سأل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأخبر شيخ الإسلام أن بعض الناس يتهمونك بأنك تتنقص الصحابة، بأنك تتنقص الصحابة. فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأبيات بذكر الصحابة لأجل هذا الذي طرأ على بعض الناس ممن يشوش على بعض الأخيار والصالحين. هذه عدة أسباب ذكرت في تقديم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصحابة في أول العقيدة. قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي مذهب أسير عليه، ودين أدين الله به، واعتقاد أعتقده، لأن المذهب كما مر معنا يطلق ويراد به ما هو أعم من المذهب الفقهي، من المذهب الفقهي كما مر معنا في دروس مضت. وقوله رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة من أنهم يحبون كل أصحاب كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة شرعية، ويجلونهم إجلالا شرعيا. حب الصحابة كلهم، وفيه أيضا إشارة إلى من عداهم، إلى من عدا أهل السنة والجماعة. فإن الناس في حب الصحابة على طرفي نقيض، منهم من غلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما آل بيته، فرفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. وبعضهم غلا في الجهة الأخرى فكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضهم كفرهم كلهم إلا 17 شخصا، وبعضهم كفر البعض، وبعضهم كفر البعض وفسق بعضهم البعض. وهذه كلتا الطريقتين باطلتين منكرتين، ودين الله عز وجل الحق بين هؤلاء وهؤلاء. فهم أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة شرعية، ويعظمونهم تعظيما شرعيا لا إفراط ولا تفريط، فلا يرفعونهم فوق منزلتهم ولا ينزلونهم عن منزلتهم رضي الله عنهم أجمعين. لذا كما مر معنا: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي دين ندين الله عز وجل به، وذلك لما جعل الله عز وجل في الصحابة من أمور، وقد ذكرنا منها في الدرس الماضي عدة. طيب، في قوله أيضا: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ومودة القربى، المودة بمعنى الحب، وهو نوع أخص، لأن الحب كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين ذكر له 8 معان، وكل لفظ من ألفاظ الحب له معنى يخصه. فالمودة من معاني الحب، من معاني الحب. ومودة ذو القربى، ومودة ذي القربى قد جاء القرآن بالتنصيص عليها في قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. فكما مر معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعثرتي. وجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمودة أهل القربى، مودة ذوي القربى وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلب شرعي، مطلب شرعي لما سألتم، لما سمعتم من قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تبيين من هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم آله، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوالا. وأحسن من تكلم على هذه المسألة، أي على مسألة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأيت، شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. فقد تكلم هناك وذكر المذاهب، وذكر المذاهب في معنى الآل، وذكر أقوالا في معنى الآل. ومن أشهر هذه الأقوال والذي جنح إليه ابن القيم أن الآل يطلق على آل هاشم، على بني هاشم وعلى بني المطلب. قال: وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ويدخل فيهم أيضا في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته، أزواجه وكذا ذريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء كلهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول الأول قول الشافعي وأحمد رواية، والقول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومجموع القولين هو الصواب في المسألة، مجموع القولين هو الصواب في المسألة، من أن آل بيته آل هاشم وكذا آل المطلب، وأزواجه وكذا ذريته، ليدخل فيه بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء كلهم نحن مأمورون بمحبتهم، المحبة الشرعية، لا سيما الصالحون منهم، الصالحون من آل البيت هم الذين يحبون وتكون لهم المودة. أما من كان عاصيا أو كان كافرا فهذا لا محبة له، أي الكافر. فلو نظرنا في العهد الأول، أبو لهب من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات مشركا. بل أبو طالب مات كذلك مشركا. فهؤلاء لا يحبون، لا يودون أيضا، أي لا يودهم، لا يحبهم أحد ولا كذلك تكون لهم المودة لأنهم ماتوا على الكفر. فالمراد بمودة ذي القربى أي من كان منهم صالحا، من كان منهم من الأخيار ومن الصالحين، فيحب لأجل صلاحه، ويحب أيضا لأجل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومودة القربى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا أراد أن يبين ما أشرنا إليه في الكلام على الصحابة، وهؤلاء آل بيته وإن كانوا داخلين في عموم الصحابة إلا أن ذكرهم بعد ذلك يفيد التخصيص، أي أنهم أخص في المحبة وفي المودة. فقوله حب الصحابة كلهم لي مذهب، الصحابة يدخل فيهم آل بيته، يدخل فيهم علي بن أبي طالب وأولاده وفاطمة، ويدخل فيهم العباس، ويدخل فيهم جعفر، ويدخل فيهم من كان من الصحابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما عطف قال ومودة، هذا من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام على القول الصحيح من أقوال المحققين أنه يفيد التشريف والتخصيص، يفيد التشريف والتخصيص والاهتمام به. قال ومودة القربى بها أتوسل. قلنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المعتقد يقرر عقيدة وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، وفي ضمن هذا التقرير رد على بعض الطوائف المنحرفة في هذا الباب. فمودة أهل القربى عند أهل السنة والجماعة كما سمعتم يحبونهم حبا شرعيا، ووقع في محبة أولي القربى كما سمعتم أيضا الناس فيهم بين إفراط وبين تفريط، منهم من غلا في محبة أولي آل البيت لا سيما آل علي وأبنائه، ومنهم من فرط في ذلك إلى الآخر، فجعل يسب ويطعن في هؤلاء الأخيار والأبرار، وهذا ما فعلته النواصب. والأول هو فعل الروافض، الأول هو فعل الشيعة من حيث العموم والرافضة من حيث الخصوص، غلوا في علي وذريته وبنيه، والنواصب جفوا في هؤلاء، جفوا في هؤلاء فلم ينزلوهم منزلتهم بل طعنوا فيهم وتنقصوهم. وأهل السنة والجماعة كما سمعتم بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، كالوادي بين جبلين، بين جبل الإفراط وجبل التفريط، يحبونهم محبة شرعية. قوله رحمه الله تعالى ومودة القربى بها أتوسل، قوله بها قد يعود على مودة القربى، وقد يعود على جملة المحبة كلها، في قوله حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، أي قد يعود على أنه يتوسل، الضمير في قوله بها قد يعود على أولي القربى، وقد يعود على الكل، وقد يعود على الكل، إلا أنه هنا مؤنث بها، فهو مشعر بأنه أراد بالتوسل بأولي القربى. وعلى كل إن أراد به هذا أو أراد به هذا، فالمراد بالتوسل هاهنا التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، لأن حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأعمال الصالحة، وحب آل البيت كذلك من الأعمال الصالحة، وسواء قلنا أراد الاثنين أم أراد آل البيت فقط، فكلا الأمرين عمل صالح، والأعمال الصالح يتوسل بها، وهو من باب التوسل المشروع، لأن التوسل المشروع إما أن يكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإما أن يكون بالعمل الصالح، وإما أن يكون بدعاء الرجل الصالح، وقد يكون التوسل بالحال، وقد يكون التوسل بالحال، أي يحكي الإنسان حاله وضعفه إلى الله عز وجل من أجل أن يكشف الله عز وجل ما به، كما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام وامرأته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا منها جميعا. والتوسل كما سمعتم على قسمين: مشروع وممنوع. فالتوسل المشروع هو ما سمعتم، والتوسل الممنوع هو ما يفعله من قبل المشركون في جعلهم وسائط يتوسطون لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، واليوم يصنعه بعض الناس ممن شابه أولئك، فيذهبون إلى بعض القبور ويسألون ذاك الميت أن يتوسط لهم وأن يتوسل لهم عند الله عز وجل، فهذا النوع من التوسل يسمى توسلا شركيا، وقد يكون توسلا بدعيا وهو بفعل ما خالف الشرع، كأن يتوسل عند القبر، لا بالقبر أي لا بصاحب القبر، ولكن يتوسل عند الله بالله عز أو يتوسل ويدعو الله عز وجل، لكن في تلك البقعة، في تلك البقعة، فهذا يكون من باب التوسل البدعي. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين في هذا البيت أن لكل صحابة قدرا أي منزلة عالية وفضائل، كلهم لهم فضائل من حيث الجملة، وقد أشرنا إلى بعضها في الدرس الماضي. ولكلهم قدر على أي منزلة عالية وفضائل، وحسبهم من ذلك أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كفى بها منزلة. أضف إلى هذا أنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، خير الناس قرني. فيدخل في الناس كل الناس من لدن آدم عليه السلام، أي من زمن آدم إلى زمننا هذا، في أن خير الناس وخير القرون هم أصحاب القرن الأول، ويستثنى من ذلك الأنبياء، ويستثنى من ذلك الأنبياء للنصوص الدالة على أفضليتهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، أي لكن، ولكن تستخدم من الاستدراك، وهنا جاءت ساكنة وأدغمت مع ما، فقال لكن، لكنما الصديق منهم أفضل، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه منهم، أي من جملة هؤلاء الصحابة الأفاضل الأجلة، هو أفضل، وهذا محل إجماع، لا أحد يختلف ممن يعتد به في أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة، بل هو أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا كما سمعتم متفق عليه عند من يعتد به. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له من المناقب والمزايا ما لم تحصل لأحد بعده رضي الله عنه وأرضاه. من هذه المزايا وهذه المناقب أنه أول الرجال إسلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا به، أول من أسلم من الرجال، وأسلم على يديه كذلك 5 من العشرة، من العشرة الذين بشروا بالجنة 5 منهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منقبة عظيمة. أسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وكذا سعد بن أبي وقاص، هؤلاء 5 أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما حصل نزاع في أول الأمر في من تكون له الخلافة، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فتكلم ما شاء الله، ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال لأبي بكر: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمد يدك نبايعك. فمد يده رضي الله عنه وأرضاه فبايعه الصحابة، ولم ينكر أحد هذا الأمر، لم ينكر أحد أن أبا بكر أفضلهم وسيدهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذا كان أحق الناس بالخلافة من غير نزاع في أفضليته صلى الله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الصلاة دلالة واضحة على أفضليته وعلى تقديمه على غيره، لذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا يوم السقيفة حينما حصل ما حصل، قال لهم: لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم، أي لإمامتكم في الصلاة، أفلا ترضونه لدنياكم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: بلى. فرضيوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من مزاياه وفضائله ومناقبه الشيء الكثير، منها أنه كان أعلم الصحابة مطلقا، لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأبو بكر تصدر لأمور ومسائل من الدين عجز عنها غيره حتى بينها له، حتى بينها له، وما حرب الردة عنا ببعيد. حصل اضطراب وأبو بكر يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى استقر الأمر على ما قال به أبو بكر، وكذا في إمضاء جيش أسامة وغيرها من الأمور. هذا من حيث العلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا أعلم له قولا خالف فيه نصا، لا أعلم له قولا خالف فيه نصا. وذكر نحو هذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى أجمعين. ومن مناقبه أيضا، من مناقبه أيضا أنه لقب بالصديق، وإذا أطلق الصديق فلا يتبادر إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك قيل لأنه كان أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه سمي بذلك يوم أو صبيحة ليلة الإسراء. وكذلك من حيث شجاعته، من حيث الشجاعة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق أنه أشجع الصحابة، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه أشجع الصحابة مطلقا. قال: ويدل عليه أشياء، منها قول الله عز وجل في شأنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، في شأنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: فإن الله عز وجل أخبر إن أبا بكر لم يكن خائفا، لم يكن خائفا، لم يقل لأبي بكر لا تخف إن الله معنا، ولكن قال له لا تحزن إن الله معنا، مع أن المشركين كان أبا بكر، كان أبو بكر يرى أقدامهم ويقول لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، ومع هذا كان رابط الجيش فلم يخف، بل كان حزينا أن يرى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت بإسناد حسن حسنه الحافظ بن حجر عند البزار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قام يوما في الناس خطيبا، فقال لهم: من أشجع الناس؟ فقالوا له: أنت يا أمير المؤمنين. فقالوا له: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما والله ما بارزني أحد إلا أنصفته، أي إلا قضى عليه. قال: ولكنه أبو بكر الصديق، ولكنه أبو بكر الصديق. ثم ذكر قال: لقد رأيتنا في مكة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويضرب، فهذا يغمزه وهذا يؤذيه ويدفعه. قال: ونحن ننظر لا ندفع عنه شيئا، لا ندفع عنه شيئا. قال: حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فجعل يضرب هذا ويدفع هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. قال: ثم بكى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا قوم، هذا خير أم مؤمن آل، أم مؤمن بني إسرائيل، أو قال: أو مؤمن آل فرعون. ثم قال: والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. قال: فإن هذا رجل يظهر إيمانه وذاك رجل يكتم إيمانه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.